قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين بهذه القصة قال: ولم يخدمها. قال: وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عن بسة بن عبد الواحد القرشي قال أبو جعفر يعني ابن عيسى: كنا نقول إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي. قال: حدثني الدخيل بن إياس بن نوح بن مجاعة عن هلال بن سراج بن مجاعة عن أبيه عن جده مجاعة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دية أخيه قتلته بنو سدوس من بني ذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت جاعلا لمشرك دية جعلت لأخيه، ولكن سأعطيك منه عقبا. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذب، فأخذ طائفة منها وأسلمت بنو ذب. فطلبها بعد مجاعة إلى أبي بكر وأتاه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب له أبو بكر باثني عشر ألف صاع من صدقة اليمامة، 4000 بر، 4000 شعير، 4000 تمر. وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لمجاعة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي لمجاعة بن مرارة من بني سلمى، إني أعطيته 100 من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهن عقبة من أخيه.
فإن أولا في السند هذا يقول: كنا نعده من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي. هذا كلام غير صحيح، لأن ليس هناك أبدال ولا أقطاب ولا أوتاد، وإنما هي ألفاظ مبتدعة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. قول هنا: قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي في الشام، أيضا هذا مما يدل على بطلان هذا القول. والأبدال اختلفوا في تفسيرها، منهم من يقول سموا أبدال لأن واحدا منهم يبدل الآخر، يبدل بالآخر كلما ذهب واحد جاء بعده، ومنهم من يقول لأنهم يقومون بأمر الدين وما يلزم للناس، ومنهم من يقول غير ذلك. الأبدال جاء فيه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاعتماد عليه في شيء، بل هو باطل. وذلك أن الإسلام خرج من مكة وفي المدينة، بعد ذلك صار ينتشر من المدينة، فلو كان أبدال لكانوا في المدينة وفي مكة، ما يكونون في الشام. وقت ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام والعراق بلاد كفر، ليس فيها إلا الكفر، كيف يكون فيها الأبدال؟ ثم الأقطاب الذي يقولون الأقطاب، القطب الشيء هو الذي يدور عليه الشيء. الله جل وعلا ما ولى ملكه وتدبيره شخص من بني آدم ولا أحدا من خلقه، هو الذي يدبر أمره وهو الذي يتصرف في عباده. وكذلك الأوتاد كلها ألفاظ جاءت من قوم استعبدت قلوبهم لأشخاص معينين من الصوفية وغيرهم، فاخترعوا هذه الأسماء. لا يجوز أن تنطلي هذه على المسلم، هذه الأسماء وهذه الخرافات الخزعبلات التي تنافي كون الدين يكون لله وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالدين كاملا، وأفضل ما كان الإسلام والمسلمين في وقته في حياته، في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فكذلك بعده صحابته قاموا بالدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي يقلد الأمر شخصا من الناس يكون مرجع لعباد الله يسمى من الأبدال أو يسمى قطب أو يسمى غير ذلك من الأسماء المخترعة. وأما فقه الحديث أو فوائده، فإن فيه أن الوعد أنه يجب أن يوفى به، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي الإنسان وإن كان كافرا من الخمس، فهذا كافر الذي جاء إليه يطلب أنه يعطيه دية لأخيه الذي قتل أولا، فأعطاه تألفا له ولقومه، تأليفا له. ولهذا قال: ما كنت لو كنت واديا مشرك أو جاعلا دية لمشرك لجعلت لأخي، ولكن أعطاه تأليفا له. وقد كان يعطي رؤساء القبائل من العرب، يعطيهم عطاء كثير على 100 من الإبل، وهذا مثله. المقصود أن الخمس يكون في ما ينوب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه عطاؤه المؤلفة قلوبهم، وهؤلاء قد جعل الله جل وعلا لهم نصيبا في الزكاة ولو كانوا كفر، ولو كانوا من الكفار، لأن هذا من نفع الإسلام والمسلمين، لأنه إذا كان هناك رئيس قبيلة فأعطي الدنيا ترغيبا له في الإسلام فأسلم، فإنه يسلم بإسلامه نفر كثير فيكون فيه الخير. وفيه أن الكفار الذين كانوا بنو سدوس وبنو ذهل كانت تؤخذ منهم الغنائم وهم من العرب، وغنائمهم لا فرق بينها وبين غيرها، بل تسبى ذراريهم أيضا ونساؤهم مثل غيرهم من الناس. وأما ما جاء عن بعض الأئمة أن هذا خاص بغيرهم وأنهم لا يسبون، فهذا ليس عليه من دليل، الأدلة على خلافه، كما وقع في غزوة بني المصطلق وغزوة حنين وغيرهما من الغزوات التي كانت على العرب، فسبيت نساؤهم وذراريهم كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أنه يجوز أن يبدل الشيء المعين بنظيره أو غيره من الوعد، والشيء الذي يعين للإنسان ثم لا يتهيأ يبدل له بغيره. فأبو بكر رضي الله عنه أبدل جزءا من الإبل التي لم تتحصل له بعيش من صدقات اليمامة، أعطاه 12,000، منها 4,000 قر و 4,000 شعير و 4,000 تمر، ومنها قبول خبر الواحد، لأن هذا جاء إلى أبي بكر بهذا الكتاب يخبره هو بنفسه، فقبل ذلك أبو بكر وصدقه وأمضى له ذلك. وكذلك إذا كان هناك كتاب معروف كتابته فإنه يكون بمنزلة الخبر أيضا يقبل.
قال باب ما جاء في سهم الصفي.
الصفي هو الشيء الذي يصطفيه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم قبل أن تقسم، وهو غير الخمس، وهو إما أن يكون عبد أو جارية أو سيف أو فرس أو ما أشبه ذلك، يختار الشيء الذي يريده من الغنيمة قبل قسمتها غير الخمس. وسبق بالدرس الماضي أن الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم هو خمس الخمس، كما قال الله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. فبين أن والخمس الذي يكون لله فأن لله خمسه وللرسول، ليس معنى ذلك أن الله يجعل له خمس والرسول صلى الله عليه وسلم يجعل له خمس. الغنيمة تقسم خمسة أخماس، فيكون خمسا منها للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يكون للقربى واليتامى والمساكين إلى آخر جزء منه، فيكون له خمس الخمس، ثم أربعة الأخماس توزع على الغانمين، فيكون له خمس الخمس وأربعة أخماس الخمس تكون لمن ذكر لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كما نص على ذلك ربنا جل وعلا في القرآن. وأما الصفي فهو الشيء الذي يصطفيه صلى الله عليه وسلم، والاصطفاء هو الاختيار، يختاره من بين الغنيمة قبل أن تقسم، وهو إما أن يكون كما قلنا فرس أو أمة أو عبد أو سيف أو ما أشبه ذلك، كما هو معروف من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن عامر الشعبي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا، يختاره قبل الخمس.
نعم، اختاره قبل الخمس يعني قبل تخميس الغنيمة. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم وأزهر قال حدثنا ابن عمرو قال سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، قال كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء.
هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون لغيره فيما بعد، ونحن نذكر هذه الأشياء وهذه الأحكام من قسمة الغنائم والتخميس والسبي وما أشبه ذلك، وإن كان الآن ليس فيه جهال، ولكن يرجى أنه يأتي إن شاء الله يوم من الأيام يجاهد المسلمون الكفار فيحتاجون إلى هذه الأحكام، يحتاجون إلى معرفتها. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية: لا يزال العدو يقاتل، العدو يقاتل، فإن تعطل القتال في جهة من جهات بلاد المسلمين فإنه يقوم في جهة أخرى، وقد يكون ضعيفا يبدأ بأشخاص قلائل ثم يزداد، وقد يكثر يكون له أنصار كثيرون، وقد مثلا يضعف مرة ويقوى أخرى، كما هي سنة الله جل وعلا في عباده، ولكن لا يزول الحق نهائيا ولا يضمحل، لابد أن يقوم طائفة من هذه الأمة بالحق يقاتلون دونه ويدعون إليه حتى يأتي قرب نهاية هذا الكون وإزالته ونهاية الحياة الدنيا.
قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا عمر يعني بن عبد الواحد عن سعيد يعني بن بشير عن قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير.
صفية هي صفية بنت حيي ابن أخطب من اليهود، وهي من ذرية هارون أخو موسى عليه السلام. والواقع أن الصفي تسميته سهم هذا من باب تجوز، وإلا هو شيء قليل يؤخذ من الغنيمة، شيء قليل، وأحيانا يكون سيف فقط كما وقع في بدر، فإنه أخذ ذا الفقار صفي له سيفا من غنيمة العدو، وأحيانا تكون جارية. وصفية ليس متفق عليه أنها من الصفي، سيأتي أنها وقعت في سهم دحية الكلب، وبعد ذلك اشتراها منه الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعة أعبد. وفي رواية أن دحية أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل قسمة الغنائم وقال يا رسول الله هب لي جارية، فقال اذهب وخذ جارية من السبي، سبي اليهود في خيبر، فذهب وأخذ صفية. فجاءه رجل فقال إن دحية أخذ جارية لا تصلح أن تكون إلا لك جمالها، فدعاه بها، فلما رآها قال خذ غيرها. فعلى هذه الرواية تكون من الصفي، إنه أخذها من الصفي قبل أن تصيبها الغنائم. وجاء أنه اعتقها ثم تزوجها، ذلك أن السبي يكونون عبيد مستعبدين لمن سباهم، يكونون بمنزلة المال. ومن المعلوم أن الغنائم أنها تقسم على المجاهدين المقاتلين على حسب بلائهم في القتال، يعني الراجل والفارس، الفارس يكون له سهم ولفرسه سهمان، والراجل له سهم، ولا يقتل لا يصيب لا يقسم إلا لمن قاتل، لمن قاتل حضر القتال فهي لهم. والذي مثلا يأخذ شيئا قبل القسمة يخفيه أو يأخذه بدون أن تصيبه المقاسم وإن كان قليلا فإنه من المحرمات، بل من الكبائر، كبائر الذنوب، وهو الغلول الذي يقول الله جل وعلا فيه ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الموبقات. والموبق هو الشيء الذي يهلك الإنسان، يوبقه في الإثم أو في النار. ولكن يكون مرجع هذه الأشياء إلى الإمام، ويجب أن يكون الإمام فقيها في هذه الأمور، يقسمها على ضوء كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو عين شيئا قبل القتال لأحد المقاتلين لأنه له مثلا ميزة عن غيره يكون له ذلك، كما أن السلب المقتول كما مر معنا يكون للقاتل، والسلب هو الشيء الذي يكون على الإنسان من لباس وسلاح وما أشبه ذلك.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت صفية من الصفي. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال قدمنا خيبر فلما فتح الله تعالى الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها.
حلت يعني أنها انتهت من عدتها بحيضة طهرت فبنى بها وقد اعتقها صلى الله عليه وسلم فصارت زوجة له من ضمن زوجاته التي كان يقسم لهن، فكان يقسم لها مثل ما كان ما يقسم لبقية الزوجات، والأمة ما يكون لها قسم ما يقسم لها لا تكون مثل الزوجة، فدل ذلك على أنها زوجة أنه تزوجها. ومن أفضل الأعمال أن يشتري الإنسان أمة ثم يعتقها ويتزوجها، يكون هذا أفضل من مجرد العتق فقط. وقوله أنه بلغ السدة يعني هذا موضع في مرجعه من مكان في مرجعه من خيبر، وخيبر غزوتها وقعت في السنة السابعة على القول الصحيح، قد جزم ابن حزم بأنها في السنة السادسة، واتفاق العلماء المغازي أن غزوة الحديبية إنها كانت في السنة السادسة، ولكن هذا على اختلاف التأريخ، فإن العلماء اختلفوا في التأريخ، منهم من جعل التاريخ مبدأه من محرم السنة الأولى من الهجرة، ومنهم من جعله من الربيع الأول الربيع الثاني حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوقت الشهر الذي هاجر فيه، ولكن استقر فيما بعد أنه مبدأه من محرم. وعلى هذا اختلفوا هل هو في السنة السادسة أو السابعة، ويبنى الخلاف على ذلك، وإلا فالأمر واضح. ولما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة من عمرة الحديبية وحصل ما حصل من كون المشركين صدوه صلى الله عليه وسلم عن البيت، وقد جاء للعمرة ولم يأتي للقتال، وكان الذين معه 1400 من الصحابة أو قريبا من ذلك، ثم إنه حصلت بيعة الرضوان، وصارت البيعة على كما قال بعض الصحابة على الموت، وبعضهم يقول على ألا نفر، وسببها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة ليتفاوض معهم في كون النبي صلى الله عليه وسلم يتركون له يتركونه يطوف وينحر الهدي الذي معه ثم يرجع، فأشيع أنهم قتلوه. عند ذلك طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين مبايعته، وقد حصلت المبايعة قبل هذا، ولكن هذه بيعة خاصة، وقال لا بد من مناجزتهم إذا كان يعني كان الخبر، ثم تبين أن الخبر غير صحيح، لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كتابة الصلح الذي كان بينه وبين كفار قريش، أنزل الله جل وعلا عليه سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفيها ذكر مغانم خيبر، وأنه عجلها له هذه السورة، وأنها خاصة لأهل هذه البيعة، ولهذا لم يذهب لقتال خيبر إلا الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، ولم يتخلف من الذين حضروا الحديبية إلا جابر بن عبد الله، ومع ذلك ضرب له الرسول صلى الله عليه وسلم سهما، لأن الله جل وعلا نص على ذلك أنها لهؤلاء، وعجل لكم هذه الغنائم التي وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، ونص على مغانم خيبر وقال وعجل لكم هذه، ومع ذلك فقد لقوا عنة ومشقة ومجاعة وقتالا وكابدوا أشياء حتى فتحوها. والصواب الذي تدل عليه النصوص، تدل عليه أيضا نصوص أهل السيرة الذين حققوا ذلك، أن خيبر كلها فتحت عنوة ولم تفتح صلحة، كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وكذلك أئمة مذهبه كالبيهقي والخطابي وغيرهم، فإنهم قالوا إن خيبر فتحت نصفها صلحا ونصفها عنوة، واستنتجوا هذا مما سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها نصفين، نصفا قسمه بين المقاتلين ونصفا خص أبقاه له ولنوائبه. قالوا هذا لا يكون إلا إذا كان الشيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، لأن هذا هو الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. وخرجوا من هذا الإشكال بأن نصفها فتح عنوة ونصفها فتح صلحا، واستدلوا على هذا بأنهم لجأوا إلى بعض حصونهم ثم بعد ذلك اتفقوا على أنهم ينزلون من الحصن ويأخذون معهم، على أنهم ينزلون ولهم على رقابهم وأبنائهم وأهليهم، واشترط الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يخفون شيئا، فإن أخفوا شيئا فإن عهدهم منقوض ودماؤهم حلال. فأخفوا مسكن كان لابن أبي الحقيق، المسك يعني جلد بعير أو ثور مملوءا من الذهب والفضة والحلي، قد ذهب به من المدينة، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا أفنته الحرب، قال العهد قريب والمال كثير لا يمكن نفنيه. ثم أمر الزبير أنه يمس هذا الذي قال هذا القول وجحد بشيء من العذاب، فأقر فدله عليه وكان دفنه في مكان، عند ذلك انتقض عهدهم وقتل من قتل منهم وسب ذرره، وهذا ليس صلحا وإنما هو بعد القتال والمحاصرة حصلت، لهذا قتل عدد من الصحابة، والمبارزات والأشياء التي حصلت فيه مشهورة معروفة، فهذا هو الصواب. ولكن من الأمور الظاهرة البينة التي تبين هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استولى عليه على خيبر كلها وأراد أن يجري اليهود الذين بقوا، قالوا نحن أهل حرث وأنتم لا تعرفون الحرادة، فدعنا نعمل على الشطر. فاتفق معهم على أنهم على المزارعة يعملون في هذه النخيل والأرض، ويكون لهم شطر ما يخرج بعملهم والباقي للصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال لهم نقركم ما شئنا، ولو كان مثلا فتحت صلح ما يجوز هذا، ما يمكن، لا يقرون إلى ما شاء ولا يصالحون على ولا يتفق معهم على المزارعة. كل هذا يدل على أنها فتحت عنوة، وهو الذي يقتضيه وعد الله جل وعلا للمؤمنين.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد.
أما الإشكال الذي استشكلوه كونه كما سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها إلى نصفين، جعل نصفها مقسوما على الصحابة والنصف الآخر أبقاه، فهذا يدل على أن الأمر يتعلق بالإيمان، أمر الأراضي، وأنه إذا شاء قسمها وإن شاء لم يقسمها، تركها وقفا على المسلمين كما فعل ذلك في مكة على القول الصواب الصحيح كما سيأتي. مكة فتحت عنوة ولم يقسم شيء منها، فهل يكون هذا خاص فيها؟ سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ويكون الأمر إليه إن شاء أن يقسمها، وإن شاء أن يقسم بعضها ويبقي البعض، فطلها شطرين، شطر يقسمه وشطر يبقيه، وإن شاء أن يبقيها بلا قسم حسب المصلحة وما يراه أصلح للغانمين ولمن يكون له الحق في ذلك. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
والسبب هو ما ذكرنا أن دحية أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعطيه خادما جارية، فقال اذهب وخذ جارية، فذهب وأخذها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إنه أخذ جارية ما تصلح إلا لك لجمالها ولأنها سيدة من سيدة قومها، فعند ذلك عوضه غيرها، قال اذهب وخذ غيرها. هذا على رواية. نعم.
قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس قال وقع في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرقص ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها. قال حماد وأحسبه قال وتعتد في بيتها صفية بنت حيي.
في هذا شبه يعني تعارض، أنها أول وقعت أنه طلب أولا طلب منه أن يعطيه جارية فقال اذهب فخذ من السبي، فذهب وأخذها، ثم لما قيل له استدعاه وقال له خذ غيرها. وفي هذه الرواية أنها وقعت في سهمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عوضه عنها بسبع أو اشتراها بسبع، فيكون هذا فيه أن مثلا مثلا العبيد، إذا قدر أن يكون هناك عبيد، المفاضلة فيهم ليست من باب الربا، يعني يكون الواحد يباع باثنين أو بثلاثة أو بأربعة أو بخمسة، لأنه أعطاه اشتراها بسبعة، بسبعة يرقص يعني من الرقيق، دل هذا على أنه ليس في هذا ربا، ويلتحق بذلك البهائم الإبل والغنم والبقر. لو أن إنسانا مثلا اشترى بعيرا ببعيرين أو بثلاثة لأنها لا تتساوى، أو شاة بشاتين، أن هذا لا يكون فيه ربا لهذا الحديث نحوه، ليس هذا من الربا، أن هذا يكون جائزا. ولكن هذه ليس فيها معارضة، ووجه الجمع في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له اذهب صارت نصيبا له، سهما له، اذهب وخذ، وصارت سهما له، فقيل إنها في سهمه، فلما علم أنها لا تصلح إلا له عوضه وزاده حتى طابت نفسه، أعطاه سبع حتى طابت نفسه، فسمي ذلك تلك المعاوضة شراء بالإبدال. يجوز مثل التعبير بالعبارات التي قد تكون مترادفة، وقد يكون بعضها بعض معناها قريبا من المعنى الآخر.
قال حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث حا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم المعنى قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال جمع السبي يعني بخيبر فجاء دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية قال يعقوب صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير ثم اتفقا ما تصلح إلا لك قال ادعوه بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ جارية من السبي غيرها وإن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة قال سمعت يزيد بن عبد الله قال كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية فقال أجل قلنا ناولنا هذه القطعة الأديمة التي في يدك فناولناها فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله فقلنا من كتب لك هذا الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث الأول لا يشكل علينا لأن هذا في يشكل علينا قوله سيدة بني قريظة والنضير، لأنها كونها سبيت من خيبر وبنو قريظة والنضير في المدينة، وذلك أنهم لما حصل عليهم ما حصل. أما بنو قريظة فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، وقد فعل بهم ذلك إلا من أسلم. فأما النضير فهم الذين أجلوا من المدينة وذهبوا إلى خيبر، وقصة هؤلاء مشهورة معروفة. ولكن كان زوجها من بني النضير وهي من قريظة، ومعروف أن قبائل اليهود التي كانت في المدينة ثلاث: بنو قينقاع، وهؤلاء كانوا في نفس المدينة، ومنهم الصاغة ومنهم العمال الصناع وغيرهم. أما بنو النضير وبنو قريظة فهم في العوالي ولهم النخيل، وبنو النضير ألقى الله جل وعلا فيهم الرعب، عليهم الرعب، وجلوا عن المدينة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال لهم: لكم ما حملت ركابكم من أموالكم، وكانوا يحملون كل ما استطاعوا أن يحملوه، حملوا كل ما، حتى بعضهم كان يأخذ الخشب، خشب بيته يحمله، يذهب به يهدم البيت ويأخذ خشبه، كما قال الله جل وعلا: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أما بنو قريظة فهم بعدما حصلت غزوة الأحزاب، حينما تحزب الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقوا مع الكفار أن بني قريظة يأتون المسلمين من أعلى، والذي ذكر الله جل وعلا: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. فالذين جاءوا من فوقهم هم بنو قريظة لأنهم في أعلى المدينة، والذين أسفل منهم قريش وغطفان ومن معها من المشركين. ولما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد الأمر المسلمين، وقد ذكر الله جل وعلا أنها زاغت القلوب وأن القلوب بلغت الحناجر، وأنهم منهم من يظن بالله ظنونا. ثم أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من أرسله ليسبر له الخبر هل هذا صحيح، وقال له: إذا كان صحيحا فوري بكلام، وإن كان غير صحيح فصرح بذلك. فذهب ووجد أنهم مستعدين للقتال وعندهم من الشر، وأنهم يتأهبون قتال وقد نقضوا العهد. لما جاء إليه قال له: رعل وذكوان، يعني أنهم غدروا مثل غدر أولئك أو أشد. فأرسل الله جل وعلا ملائكة تزلزلهم وريحا لا يقر لهم قرار منها، ولا ينصب قدر ولا ينصب خيمة، وألقى فيهم الرعب، وكفى الله جل وعلا المؤمنين القتال، فذهبوا بدون قتال. وكان مما صنعه الله جل وعلا قصة نعيم بن مسعود الذي خذل بين هؤلاء وهؤلاء، وهو رجل أسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرني بما تشاء فإنه لا أحد يدري عن إسلامي. فقال: إنما أنت رجل، ولكن إن استطعت أن تخذل عنا فافعل. فذهب إلى أبي سفيان وقال لها: تعرف نصحي لك، وتعرف أني صديق لبني قريظة، وقد جئتك بشيء لا أريد أن تفشيه، ولكنه أمر مهم، فإني اطلعت على أنهم قد ندموا على ما حصل منهم، وأنهم يريدون أن يأخذوا منكم، من أشرافكم، عددا فيقدمونهم إلى محمد يقتلهم حتى يرضى عنهم. إن هؤلاء الذين جاءوا واتفقتم معهم سوف يذهبون ويتركونكم، والبلاد بلادكم، ثم لن يغنوا عنكم إذا ذهبوا، سوف يأتيكم محمد ويقتلكم ويصنع فيكم ما صنع ببني النضير وغيره، ولكن الرأي أنكم تطلبون منهم عددا من رؤسائهم 40 أو أكثر رجلا ليكون عندكم رهائن، ثم تطلبون منهم المناجزة الآن أن يقدموا ويقاتلوا. فقالوا: صدقت. فطلبوا ذلك، فلما طلبوه قال أبو سفيان: معه قد صدق نعيم. فتخاذلوا مع ما أنزل الله جل وعلا عليهم من الرعب ومن الملائكة التي تزلزلهم، وكل هذا من الابتلاء. عند ذلك لما ذهب أبو سفيان راحلا، جاءه أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت تلك الليلة التي هي من أشد الليالي في الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في الخندق مع المسلمين، يعني أمور ابتلى الله جل وعلا بها المؤمنون ورسوله، أفضل الخلق، كيف تحصل لهم هذه الأشياء؟ أمور ما هي سهلة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يذهب يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ فأحجم القوم، لأن الأمر شديد جدا، والأمر في ليلة باردة وظلمة وأمور خطرة. ثم لما لم يجب قال لحذيفة: اذهب، اذهب إلى القوم وانظر خبرهم. فذهب، لا بد من ذلك، إذا عين لا بد. ولما جئت وإذا وقال لي: لا تحدث شيئا. أقول: فلما جئت صرت قريبا من أبي سفيان وهو يتصلى على نار، ولولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم له لا تحدث شيء لقتلته. يقول: فجلست بجوار رجل، فقال أبو سفيان: لينظر كل رجل من بجواره. يقول: فأمسكت الذي بجواره وقلت: من اسم، ما اسمك، من أنت؟ قال: أنا فلان من فلان. فقال: إني مرتحل، فارتحلوا، لا مقام لنا في هذا، إلى آخره. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه، فذهب القوم ليلا وانصرفوا عن المدينة. ثم انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ودخل بيته واغتسل، صار يغتسل، يغسل الغبار الذي على جسده صلوات الله وسلامه عليه. فأتاه جبريل عليه السلام وعلى رأسه النقع الغبار، فقال: راك تغتسل والملائكة لم تذهب بعد، اذهب إلى بني قريظة فإني أمامك مزلزل بهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وأمر أصحابه أن يخرجوا، فخرجوا مسرعين. فجاءت صلاة العصر وهم في الطريق، فاختلفوا، قسموا إلى قسمين. قسم منهم قالوا: لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة، وإنما أراد منا سرعة المضي. وقسم قال: لن نصلي إلا في بني قريظة. فصلى قوم، قسم منهم صلى في وقت الصلاة، وقسم آخر لم يصلي إلا عندما وصلوا بني قريظة بعد غروب الشمس. ثم لحق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف فريقا من الفريقين، ولم يأمر واحدا من الفريقين بإعادة الصلاة. ثم حاصرهم، وبعد ذلك طلبوا النزول على حكم سعد ابن معاذ وهو حليفهم. وكان سعد قد أصيب في أكحله في هذه الغزوة، غزوة الخندق، وجعل له الرسول صلى الله عليه وسلم خبا في المسجد ليعوده من قريب، وهو سيد الأنصار. فأرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فجيء به محمولا على حمار. فلما وصل قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم. فأصاروا، جاء إليه من يقول له: هؤلاء حلفاؤك وهؤلاء قومك اللي فيه كذا وكذا، وهو لا يتكلم. فلما أكثروا عليه قال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هؤلاء طلبوا أن ينزلوا على حكمك. فقال: وحكم ماض عليهم؟ قال: نعم. قال وماض على من هاهنا، فأشار بيده إلى المسلمين وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، فقال إذن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. فهذه قصتهم اختصرها. فقوله إنها سيدة بني قريظة والنظير يعني أنها كانت من النظير وزوجها من قريظة وزوجها من بني النظير وذهب بها حينما ذهب، هذا معناه. نعم. لا.
قال باب كيف كان إخراج.
أما هذا الذي يقول إن فيه الكتاب ففيه يعني أنه يؤخذ بالكتابة إذا وجدت وعلمت أنها كتابة فلان، فإنه يكون فيها يعني يرتب عليه الحكم، فيكون مثل الخبر، يكون ذلك مثل الخبر، وقد يكون أوثق من الخبر، الكتابة قد تكون أوثق. ومن هذا القبيل كتب العلماء التي يكتبها العالم مثلا ثم تشتهر بين الناس أنها لفلان، وتستفيض بين طلبة العلم ولا يكون لها سند. فمثل هذا الاشتهار والاستفاضة أقوى من السند، ما لو رواها رجل عن آخر عن آخر. وبهذا يعلم خطأ الذين قدحوا في بعض الكتب من كتب السلف لأنها رويت بأسانيد ضعيفة، مثل الحيدة لعبد العزيز بن يحيى الكناني، المناظرة المشهورة التي وقعت بينه وبين بشر المريسي. قد قال الذهبي رحمه الله في الميزان ما أظن هذه المناظرة تصح لأنها من رواية فلان وهو ضعيف، هذا غير صحيح، لأن هذه المناظرة اشتهرت ونقلها العلماء في كتبهم وصارت شهرتها واستفاضتها تغني عن سندها، فلا داعي إلى سنده. أما يعني التعليلات في مثل ما علل الذهبي رحمه الله فإنه يقول علل ذلك بقوله ما أظن هذه المناظرة تقع بين يدي المأمون ثم لا يرجع عن القول بخلق القرآن لما فيها من البلاغة والبيان والفصاحة والحجة الواضحة البينة. هذا ما يكفي هذا في الرد، لأن كم من بين له ووضح له، وكم وقع من المناظرة غيرها، فالمناظرات عدة غيرها فيها من البلاغة والفصاحة ما لم يرجع من أجله المأمون. وإذا أراد الله جل وعلا بإنسان فتنة ما تغني عنه البينات. نعم.
قال باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة.
قصده اليهود بنو النضير وكذلك بنو قينقاع. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثه قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وكان كعب بن الأشرف
عن كعب بن مالك إيش؟
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه
أبيه هذا جده يعني قصد أبيه فهو ليس هو أبيه أبو كعب وإنما جده كعب، فيجوز أن يقال للجد أب.
وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاق منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أبا النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه، فبعث محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله. فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا طرق صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينهم وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبينهم وبين المسلمين عامة صحيحة.
قصة كعب بن الأشرف مضت، وكان من أشراف اليهود بني قريظة، ولهذا ذكر سعد أنه يبعث إليه لأنه هو حليفهم سعد بن معاذ. وقصته أنه كان من شرفائهم، وكان أصله من بني طي من العرب، وأمه من بني النضير من اليهود، فكان يهودي، وكان أيضا ذا مال، وكان شاعرا. فلما وقعت وقعة بدر غاض ذلك اليهود كثيرا كون الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر، فصار يحرض الكفار على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الأشعار في أذى النبي صلى الله عليه وسلم، ويشبب بنسائه بالمؤمنين، فبالغ في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم. عند ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله. جاء في الصحيح أنه قال: من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله وآذى رسوله. فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. فقال: أذن لي أن أقول. قال: نعم قل. فذهب إليه كان يعرفه، فقال له: إني احتجت إلى مال وأريد أن تقرضني، فإن هذا الرجل يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدقة وليس عندي شيء. ففرح هذا اليهودي بهذه الكلمة، وقال: نعم والله لتملنه. فقال: إنا نكره أن نتركه بعدما اتبعناه حتى يتبين أمره، ولكن أريد أن تقرضني مالا. فقال: نعم، ولكن ترهنوني. فقال: معي رجال على هذا. قال: نعم ترهنوني. قال: ماذا نرهن؟ قال: ترهنوني نساءكم. قال: هذا عار علينا، أنت أجمل العرب وأنت كذا وكذا، إلى آخر القصة التي فتمكن من قتله وقتلوه. ثم بعد ذلك صار هذه ضربة في اليهود وخافوا، فجاءوا مرة أخرى غير الأولى يريدون تجديد عهد جديد. فكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابة فيها عقد وعهد، ولكنهم أهل غدر وخيانة، ما يثبتون على قول، فغدروا مرة أخرى فاستحقوا ما نزل به.
قال: حدثنا مصرف بن عمرو الإيامي قال حدثنا يونس يعني بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك: قل للذين كفروا ستغلبون. قرأ مصرف إلى قوله: فئة تقاتل في سبيل الله ببدر وأخرى كافرة.